بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذه بداية لمجموعة من الشبهات في جواز الخروج على الحاكم الظالم والجواب عنها، وهذه هي المجموعة الأولى وفيها ثلاث شبهات والجواب عنها. الشبهة الأولى استدلالهم بقول الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله تبارك وتعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وما في معناه من الآيات. والجواب عن ذلك: هذه الآيات وما شابهها مخصصة بالأدلة الواردة في الأئمة الظلمة التي تدل على حرمة الخروج عليه. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار قوله: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، فيه دليل على وجوب طاعة الأمراء وإن بلغوا في العسف والجور إلى ضرب الرعية وأخذ أموالهم، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. هكذا يقول الشوكاني رحمه الله، فيكون هذا مخصصا لعموم قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقوله: وجزاء سيئة سيئة مثلها. الشبهة الثانية استدلالهم بما أخرجه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قالوا: هذا يدل على جواز تغيير المنكر باليد ولو مع السلطان عند الاستطاعة. الجواب عن ذلك: قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في نيل الأوطار أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة، فيه دليل على أن من كره بقلبه ما يفعله السلطان من المعاصي كفاه ذلك ولا يجب عليه زيادة عليه. وقال رحمه الله تعالى في المصدر السابق: وقد استدل القائلون بوجوب الخروج على الظلمة ومنابذتهم السيف ومكافحتهم بالقتال بعمومات من الكتاب والسنة في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ولا ريب أن الأحاديث التي ذكرها المصنف في هذا الباب وذكرناها أخص من تلك العمومات مطلقة، وهي متوافرة المعنى كما يعرف ذلك من له أنسة بعلم السنة. الشبهة الثالثة: قالوا: الخروج على الولاة الظلمة مذهب لبعض السلف. والجواب على ذلك من وجهين: الجواب المجمل ونقول فيه: الواجب على كل مؤمن ومؤمنة عند التنازع رد الأمر إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ونحوها من الآيات والأحاديث في وجوب طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عند وجود التنازع. الجواب المفصل عن هذه الشبهة من عدة أوجه: الوجه الأول، لا شك أن بعض الأفاضل من السلف قد ابتلوا بشيء من هذا، وهم بشر يصيبون ويخطئون، والكثير منهم قد ندم على ما وقع منه. وخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد كانوا من أشد الناس بعدا عن الفتن، ومن ذلك مسألة الخروج على الولاة. ومن ابتلي بذلك منهم قلة قليلة، ولا نستطيع أن نجعل ذلك مذهبا لهم، ولكنها فتن يختلط فيها الحق بالباطل، ويتأول ويجتهد المجتهد، وقد يصيب وقد يخطئ. والواجب على المسلم أن يجعل حجته النصوص الشرعية، والنصوص الشرعية قد التزمها أكثر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ونذكر أمثلة على ذلك. الأول ما أخرجه الإمام البخاري عن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله، وإني لأعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لأعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. الثاني أخرج مسلم عن نافع أيضا: جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع رضي الله عنه حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد ابن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. فقال: إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. الثالث ما أخرجه البخاري عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: اصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا الذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه منهاج السنة النبوية: وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل يعني ابن علية، حدثنا أيوب يعني السختياني عن محمد بن سيرين، عن محمد بن سيرين قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 10,000، فما حضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وهذا الإسناد من أصح إسناد على وجه الأرض. ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه، ومراسيله من أصح المراسيل. وقال عبد الله يعني ابن الإمام أحمد: حدثني أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: قال الشعبي: لم يشهد الجمل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غير علي وعمار وطلحة والزبير، فإن جاءوا بخامس فأنا كذاب. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية أيضا: وأصحابه كانوا أفضل قرون الأمة، هم أعرف القرون بالله وأشدهم له خشية، وكانوا أقوم الناس بالتوبة في حياته وبعد مماته، فمن ذكر ما عيب عليهم ولم يذكر توبتهم التي بها رفع الله درجتهم كان ظالما لهم. وقال رحمه الله تعالى أيضا في نفس المصدر منهاج السنة: وكذلك عائشة رضي الله عنها ندمت على مسيرها إلى البصرة، وكانت إذا ذكرته تبكي حتى تبل خمارها. وكذلك طلحة ندم على ما ظن من تفريطه في نصر عثمان وعلى غير ذلك، والزبير ندم على مسيره يوم الجمل، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ندم على أمور فعلها من القتال وغيره، وكان يقول: لقد عجزت عجزة لا أعتذر، سوف أكيس بعدها وأستمر وأجمع الرأي الشتيت المنتشر. وكان يقول: ليالي صفين لله در مقام قامه عبد الله بن عمر وسعد بن مالك، إن كان برا إن أجره العظيم، وإن كان إثما إن خطره ليسير. وكان يقول: يا حسن يا حسن، أن ما ظن أبوك أن الأمر يبلغ إلى هذا، ود أبوك لو مات قبل هذا 20 سنة. ولما رجع إلى صفين تغير كلامه، وكان يقول: لا تكرهوا إمارة معاوية، فلو قد فقدتموه لرأيتم الرؤوس تتطاير على كواهلها. وقد روي هذا عن علي رضي الله عنه من وجهين أو 3، وتواترت الآثار بكراهته الأحوال في آخر الأمر. ورؤيتي اختلاف الناس وتفرقهم وكثرة الشر الذي أوجب أنه لو استقبل من أمره ما استدبر ما فعل ما فعل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية أيضا. ولهذا كان المشهور من مذهب أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلم كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال رحمه الله تعالى ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزلته. وقال رحمه الله تعالى في مجموع كما في مجموع الفتاوى ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البغاة والصبر على ظلمهم إلى أن يستريح بر أو يستراح من فاجر. وقال رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عاما حرة عن الخروج على يزيد، مع أن يزيد سئل عنه شيخ الإسلام. انتهى كلام شيخ الإسلام هنا. قلت مع أن يزيد سئل عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما في فتاوى ما تقولون في يزيد؟ فقلت لا نسبه ولا نحبه فإنه لم يكن رجلا صالحا فنحبه. قال شيخ الإسلام وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث، ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة إلى حديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جوره. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى مع العلم والعدل من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم كما هو من أصول أهل السنة والجماعة. قلت فالعبرة بما استقر به عليه أهل السنة وهو الإجماع على عدم الخروج على أئمة الجور. تنبيه مهم، ربما يستشهد بعض الجهال وبعض المغرضين بكلام شيخ الإسلام رحمه الله السابق وهو قوله رحمه الله في منهاج السنة النبوية وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة، فيظن المسكين وجود خلاف في الخروج على أئمة الجور بقول شيخ الإسلام فجمهورهم، ولا يدري أن الكلام هنا عن القتال في الفتنة وليس في الخروج على أئمة الجور. ولذا لما تكلم رحمه الله عن الخروج نقل اتفاق السلفي وأهل السنة على حرمة الخروج عليه، فقال رحمه الله كما في مجموع فتاويه ولهذا كان مذهب أهل الحديث ترك الخروج بالقتال على الملوك البواه والصبر على ظلمهم. وقال رحمه الله تعالى كما في كتابه الاستقامة ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال في الفتنة وكان ذلك من أصول السنة، وهذا مذهب أهل السنة والحديث وأئمة أهل المدينة من فقهائهم وغيرهم. ولزيادة البيان في ذلك نبين مسألتين: الأولى بيان أن الخروج على الحاكم الظالم مذهب المعتزلة ووافقهم عليه الخوارج. الثانية الإجماعات في حرمة الخروج على الحاكم الظالم، وهذا ما سنذكره إن شاء الله تعالى في الكلمة الثانية في هذه السلسلة المباركة إن شاء الله تعالى. نسأل الله أن يوفقنا لمن يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.